يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 85، والعنوان هو نفسه الذي تقدم في الحلقة الماضية. عنواننا لبيك يا فاطمة. كان الكلام والحديث في الحلقة السابقة في أجواء كتب اليهود والنصارى، ومن جملة ما قلته في الحلقة المتقدمة فيما يرتبط بظلامة الصديقة الطاهرة، قلت هناك ظلامة على مستوى الكتاب المقدس. بشكل سريع أشير إلى ما تقدم ذكره كي يترابط الحديث. هذا هو كتاب العهد القديم، الكتاب المقدس لدى اليهود، وهذا هو سفر التكوين، أول سفر من أسفار التوراة الخمسة، وأول سفر من أسفار كتاب العهد القديم. والكلام في الإصحاح 17، الله سبحانه وتعالى يستجيب لإبراهيم في ولده إسماعيل فيقول: ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. وأكثره كثيرا جدا، الحديث عن الكوثر. لا أعيد الكلام المتقدم، فقط أذكركم بأهم المحطات التي توقفت عندها في الحلقة الماضية. كانت لي وقفة مع كتاب العهد القديم في هذا المقطع الذي يتحدث عن إسماعيل، وإسماعيل هو جد الصديقة الطاهرة. أكثره كثيرا جدا، ذلك هو الكوثر. الكوثر هو الكثير المتكاثر. وجاء أيضا في كتاب العهد الجديد ما يرتبط بتلك المرأة العظيمة في سفر رؤيا يوحنا وفي الإصحاح 12، ثم ظهرت آية عظيمة في السماء: امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، إلى آخر ما تقدم ذكره. ففي سفر التكوين إسماعيل سيكثره الله كثيرا جدا، واثني عشر رئيسا يلد ويجعله أمة كبيرة وكثيرة جدا. وهنا في سفر رؤيا يوحنا في كتاب العهد الجديد في الإنجيل الحديث عن آية عظيمة في السماء، امرأة تلتحف بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. بشكل سريع دعوني أمر على كتب التفسير. أولا نلقي نظرة على ما جاء بخصوص ذكر الكثرة المتكاثرة من ولد إسماعيل. هذا هو التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، دعوني أخبركم عن مقدمته. لجنة التحرير والنشر 28 كلهم من أصحاب الاختصاص، من أساتذة الجامعات ومن أصحاب المراكز الدينية العالية الذين أشرفوا على تحرير هذا الكتاب، تأليفه ووضعه وبيانه ونشره. فلجنة التحرير والنشر 28 من كبار الأساتذة، لجنة المراجعة اللاهوتية 4 من الأساتذة الدكاترة من أساتذة الجامعات ومن الشخصيات العلمية المعروفة، لجنة الترجمة والتحرير للطبعة العربية أيضا 5 شخصيات معروفة. من نتيجة هذا الكتاب كتاب قد تعبوا عليه كثيرا. إذا ما ذهبنا إلى سفر التكوين وإلى الموطن الذي ورد فيه الحديث عن إسماعيل وأن الله سيكثره كثيرا جدا، حينما نذهب إلى التفسير فإننا لا نجد شيئا قد تم ذكره يتعلق بهذه المسألة. ليس هناك من شيء واضح يرتبط بإسماعيل والكثرة المتكاثرة من ذريته، وكذلك 12 الرؤساء الذين سيلدهم الأئمة. فلا وجود لأي ذكر في هذا التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. تفسير الكتاب المقدس لجون ماك أرثر، وهو تفسير معروف. ماذا قال؟ ومن ثم يسوي القضية نهائيا بمنح إسماعيل نسلا غفيرة وانتهينا. يعني الموجود في المتن أفضل من التفسير. الكلام الموجود في المتن واضح، التفسير هو هذا، يمنح إسماعيل نسلا غفيرة. هذا في تفسير الكتاب المقدس لجون ماك أرثر. إذا ما ذهبنا إلى الكتاب المقدس قراءة الرعائية، ماذا جاء في هذا التفسير؟ إسماعيل يكون نسله كبيرا مثل نسل إسحاق. أسباط إسماعيل 12 سبطا مثل أسباط بني إسرائيل. وهذا الكلام خلاف الحقيقة فإن إسماعيل بشخصه بحسب النص سيلد 12 رئيسا، بحسب النص بشكل مباشر. هو الآن جعلها أسباط كأسباط بني إسرائيل. أنا لا أقول هذا الكلام ليس صحيحا، لكن أقول هذه التفاسير لا تشرح لنا المعاني بشكل واضح جدا. قال أسباط إسماعيل 12 سبطا مثل أسباط بني إسرائيل، هم يجتمعون حول المعبد الواحد، فيؤمن كل سبط خدمة العبادة مرة في السنة. وعد إسماعيل كما وعد إسحاق، فالوعد لا ينحصر في شعب واحد. هذا ما جاء في الكتاب المقدس قراءة رعائي. أما التفسير الكامل للكتاب المقدس متى هنري، وهو من أشهر التفاسير، ما الذي جاء في هذا المجلد وهو المجلد الأول صفحة 73. وأما إسماعيل الذي أنت في غاية القلق عليه، الخطاب لإبراهيم، فقد سمعت لك فيه سيجد نعمة بسببك، ها أنا أباركه وستكون ذريته كثيرة العدد وأثمره وأكثره كثيرا جدا بأكثر من جيرانه، سيكون عددهم كبيرا للغاية 12 رئيسا يلد. نفس الشيء الكلام الموجود في المتن، في متن الكتاب المقدس، أوضح وأصرح وأبين، وهذا من أشهر ومن أفضل تفاسير الكتاب المقدس. بالنسبة للتفسير الذي عنوانه من التكوين إلى الرؤيا ليوسف رياض، وهو مفسر معاصر، هذا الجزء الأول صفحة 56 أصلا لم يشر إلى الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. نجد إبراهيم يصلي لأجل إسماعيل والرب استجاب الصلاة وانتهى الكلام. أقرأ السطور بكاملها. نجد إبراهيم يصلي لأجل إسماعيل والرب استجاب الصلاة، استجاب الصلاة يعني الدعاء. في الإصحاح التالي نجد إبراهيم يتوسل لأجل سدوم، ولكنه هنا يصلي لأجل ابنه. وكم هو جميل أن يصلي الآباء المؤمنين، المفروض المؤمنون، لأجل أولادهم ولا سيما لأجل حالتهم الروحية. هذه مجموعة كبيرة ومهمة من كتب تفسير الكتاب المقدس للعهدين. قرأت ما يتعلق بالعهد القديم. ماذا فهمتم من كتب التفسير؟ هل فهمتم شيئا؟ لا يوجد أي شيء. هناك تغطية واضحة بخصوص قضية إسماعيل مع التحريف الكبير الموجود في الكتاب المقدس من أن العهد انتقل إلى إسحاق. العهد ليس مع إسحاق، عهد الإمامة مع إسماعيل. وإذا ما ذهبنا إلى إنجيل برنابا، إنجيل برنابا قطعا هم يرفضونه، ولكنه هو من جملة الأناجيل المسيحية. في إنجيل برنابا العهد مع إسماعيل وليس مع إسحاق. فهذا المضمون الموجود في كتاب العهد القديم من أن إسماعيل سيكثره الرب كثيرا جدا، وأنه سيلد 12 رئيسا، 12 إماما كما أشرت، أنه في النص التوراتي العبري شنيم عسار نسيئيم، شنيم عسار 12 ونسيئيم جمع ناس يعني إمام، وبالنتيجة الكلام هو الكلام. فهناك تضييع، هناك حقيقة ضائعة، حقيقة ضائعة في النص وحقيقة ضائعة في التفسير. والأمر هو هو إذا ما أردنا أن نذهب إلى كتاب العهد الجديد وما يتعلق في المرأة التي تلتحف بالشمس وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. إذا ذهبنا إلى التفسير التطبيقي فماذا يقول؟ تمثل المرأة هنا شعب الله الأمين الذي ظل ينتظر المسيح، والإثنى عشر كوكبا على رأسها تمثل أسباط إسرائيل الإثنى عشر. لقد أفرز الله بني إسرائيل لنفسه ومنهم جاء المسيح، والصبي المذكور هنا يسوع المولود من مريم اليهودية المخلصة. فإذا المرأة هنا ما فسرت بمريم، وإنما فسرت ببني إسرائيل. تمثل المرأة هنا شعب الله الأمين الذي ظل ينتظر المسيح، والإثنى عشر كوكبا على رأسها تمثل أسباط إسرائيل. أسباط يعني قبائل بني إسرائيل، أسباط يعني أولاد يعقوب، وأولاد يعقوب أنتجوا أولادا وأحفادا. القبائل الإثنى عشر، القبائل الإسرائيلية من أولاد يعقوب الذين يعبر عنهم بالأسباط، بأسباط بني إسرائيل. فالمرأة لا يستطيعون أن يفسروها بالسيدة مريم، لأن مواصفات هذه المرأة لا تلتقي مع مواصفات السيدة مريم والدة السيد المسيح. في تفسير الكتاب المقدس لجون ماك أرثر ماذا يقول؟ متسربلة بالشمس، القمر تحت رجليها، 12 كوكبا في الإكليل، إن كونها متسربلة بالشمس يرمز إلى مجد الأمة وكرامتها وحالة رفعتها، لأن هذه المرأة ترمز إلى الكنيسة، هكذا فسروها. ترمز إلى الكنيسة، وإن كونها متسربلة بالشمس يرمز إلى مجد الأمة وكرامتها وحالة رفعتها، وإلى شعب الوعد الذين سيخلصون ويعطون ملكوتا. ويحتمل أن تكون صورة القمر تحت قدميها رمزا إلى علاقة الله بالأمة بموجب العهد، إذ أن الأهلة كانت مرتبطة بالعبادة، والإثنى عشر كوكبا تمثل أسباط الأمة الإثنى عشر. في الكلام عن المرأة قال: ليست هذه امرأة فعلية، المرأة التي ذكرت في النص ثم ظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس. يقول: ليست هذه امرأة فعلية، بل هي صورة تمثيلية لأمة بني إسرائيل التي تصور مجازيا في العهد القديم كأنها زوجة الله. هذا ما جاء في تفسير الكتاب المقدس لجون ماك أرثر. إذا نذهب إلى الكتاب المقدس قراءة رعائية وهو تفسير أيضا. فماذا قال؟ قال هذه المرأة المزينة بزينة السماء، يعني بزينة الشمس والكواكب، تلد ابنا هو المسيح الذي يتم النبوءة المسيحانية. الشمس تدل على المسيح، القمر علامة النقص هو عند قدمي المرأة، 12 كوكبا، الرسل 12 في خط الأسباط 12، الرسل يعني تلامذة المسيح. ولكننا حين نقرأ التفاصيل أن هذه المرأة حامل تصرخ من ألم المخاض، ويستمر الكلام في حربها مع التنين، ثم ومضى يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح، يعني أن المسيح ليس من نسلها. إذا نستمر في القراءة في الإصحاح 12 من رؤيا يوحنا، المسيح ليس من نسلها، فكيف فسروا بأن الولد الذي أشير إليه من نسلها هو المسيح؟ ومضى يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. على أي حال، نذهب إلى التفسير الكامل لمتى هنري، وهذا هو المجلد 5. في صفحة 640، تمثلت الأمة الإسرائيلية فيما يلي: كامرأة ولدت المسيح، كامرأة ولدت المسيح وأم القديسين، كمن تسربلت بالشمس فهي قد لبست المسيح الذي هو شمس البر، ومن ثم أضاءت بأشعته، كمن لها القمر تحت رجليها، وذلك لأن قلبها ورجاءها ليس في الأمور الأرضية بل على ما هو في السماء حيث يوجد رأسها، كمن على رأسها إكليل من 12 كوكبا، أي تعليم الإنجيل الذي كرز به، كرز يعني بلغ 12 رسولا، شار إلى تلامذة المسيح، كمن تتمخض وهي تتألم لتلد المسيح. هذا ما يرتبط بالتفسير الكامل للكتاب المقدس. هناك تفسير للآباء اليسوعيين: أترى المرأة الواردة ذكرها تدل على مريم العذراء أيضا بحسب ما اعتقده كثير من آباء الكنيسة والتقليد الطقسي والأيقوني؟ يتردد كثير من المفسرين المعاصرين في اقتراح مثل هذه المطابقة، الأكثرية يترددون في أن تفسر هذه المرأة في مريم ولو بشكل ثانوي، حتى بشكل ثانوي، بحسب ما اعتقده كثير من آباء الكنيسة والتقليد الطقسي والإيقوني، يتردد كثير من المفسرين المعاصرين في اقتراح مثل هذه المطابقة ولو بشكل ثانوي، غير أن بعضهم الآخر يقول بأن الكاتب كاتب الرؤيا، رؤيا يوحنا، قصد مريم العذراء بصفتها صورة الكنيسة. لا يوجد بيان واضح وصريح في كل هذه التفاسير، في كل هذه الكتب عن هذه المرأة. مرت علينا الرواية التي قرأتها عليكم من كشف الغمة في معرفة الأمة، الرواية المروية عن إمامنا العسكري عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حين مشى آدم وحواء في الجنة ونظر للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وعلى رأسها تاج وفي أذنيها قرطان من نور قد أشرقت الجنان من حسن وجهها، وحين سأل آدم جبرائيل وأخبره أنها فاطمة وسأل عن التاج، فما هذا التاج الذي على رأسها؟ قال بعلها علي بن أبي طالب. قال فما القرطان اللذان في أذنيها؟ قال ولداها الحسن والحسين. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الذي يخلص عندنا بعد كل ما تقدم من حديث في الحلقة الماضية أو في هذه الحلقة، أولا هناك تحريف جئتكم بمثال عليه في كتاب العهد القديم في نشيد الأنشاد حين حرف اسم محمد صلى الله عليه وآله إلى عبارة وضعوها في ترجمة العربية كله مشتهيات، أو في اللغة الإنجليزية altogether lovely نفس المضمون. المضمون في العبارة الإنجليزية وفي العبارة العربية متقاربان، وإن كانت العبارة الإنجليزية altogether lovely أقرب إلى اسم محمد صلى الله عليه وآله من عبارة كله مشتهيات باللغة العربية. وكذلك أشرت إلى مثال حسينة حسانة، كيف أنها وردت في كتب اليهود في كتب النصارى وكيف حرفت، وأعتقد أن الكلام مر بالأمثلة والشواهد والمصادر لا أريد إعادته. هذه النقطة الأولى، والتي تفرعت عليها النقطة الثانية، هناك إخفاء وتحريف للمعاني يرتبط بذكر فاطمة. أخذت مثالا من كتاب العهد القديم من سفر التكوين ما يرتبط بإبراهيم وأن الله سيثمره ويكثره كثيرا جدا، هو مضمون الكوثر. وكذاك ما جاء في سفر رؤيا يوحنا في كتاب العهد الجديد في الإصحاح 12 ما يرتبط بتلك الرؤيا العظيمة، تلك المرأة التي تسربلت بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل، هناك إكليل من 12 كوكبا يحيط بها ألم المخاض، إلى بقية التفاصيل التي تمت الإشارة إليها، وتلاحظون إن القضية الأولى أهملت، وقرأت عليكم نماذج من تفاسير كتاب العهد القديم، فما قيل له تفسير ما هو بتفسير، التفسير هو توضيح، فسر الشيء فككه كسره ليبين مداخله وأسراره، هذا هو التفسير. الموجود في المتن، في متن كتاب العهد القديم، أكثر وضوح وأكثر بيان وأكثر جلاء من كل التفاسير التي قرأتها عليكم فيما يتعلق بقصة إسماعيل. وأما ما يرتبط برؤيا يوحنا وما يتعلق بهذه المرأة المتسربلة بالشمس، لاحظتم التخافت والاضطراب وعدم الوضوح، ثم إن النص لا يشير إلى أن هذه المرأة هي التي ستلد المسيح، إقحاما أقحمها بعض المفسرين أن الإشارة إلى الولادة هنا إلى ولادة المسيح. القضية واضحة، التفاصيل التي مرت، مع أن النصوص الأصلية كانت عبرية. الذين كتبوا هذه الأناجيل، قطعا هذه الأناجيل ما هي من يسوع، المسيحيون لا يعتقدون بوجود إنجيل لعيسى أبدا، هناك إنجيل يسوع لكنه يعد من الأناجيل التجديفية المفترات المكذوبة، ولا يجوزون الإيمان به ولا يجوزون التصديق به. المؤسسة الدينية الرسمية في الفاتيكان لا تجيز لأتباعها أن يصدقوا بإنجيل يسوع، هو من جملة الأناجيل المحرفة، كما هو الحال مع إنجيل برنابا أو غير ذلك. فهذه الأناجيل كتبها أصحابها الذين تنسب إليهم، إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، وهكذا. وهذه الرؤيا كتبها يوحنا، صاحب هذه الرؤيا هو الذي كتبها. قطعا المسيحيون في المؤسسة الدينية الرسمية يعتقدون بأن هذه الأناجيل إنما أمليت على هؤلاء بواسطة روح القدس، وأنها وحي سماوي، وهذه الرؤيا هي في نفس هذا الأفق الوحياني، في نفس هذا الأفق المرتبط بروح القدس الذي حدثهم عنه يسوع المسيح. على أي حال، فما تقدم ذكره من تفاسير هي في غاية البعد عن المضمون الذي ورد في النص، مع أن هذه النصوص كما قلت كانت عبرية ثم تحولت إلى اليونانية وتعرضت للتحريف في مراحلها الأولى. ربما البعض يرفض هذا الكلام، ولكن هناك البعض أيضا يقبل هذا الكلام، وصححت بعد ذلك. على أي حال، ثم تحولت من اللغة اليونانية إلى لغات أخرى حتى وصلت إلى اللغة العربية، ومع كل هذا لا زالت هناك علامات وسمات واضحة تشير إلى أن هذه المرأة هي نفسها المرأة التي تحدثت عنها الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة ل علي بن عيسى الأربلي رحمة الله عليه. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة هناك طمس للحقائق، هناك تحريف واضح. لا أريد أن أذهب كثيرا في هذا الموضوع، فطمس الحقائق في وسطنا الشيعي أكثر بكثير من طمس الحقائق عند اليهود والنصارى وحتى عند النواصب. هناك طمس للحقائق موجود فيما بيننا بسبب الاختراق الناصبي للساحة الشيعية. كم من حديث أهل البيت، وكم من زياراتهم وأدعيتهم، وكم من تفسيرهم للقرآن الكريم بحسب قذارات علم الرجال طمس وألغي وأبعد عن أذهان الشيعة إبعادا تاما، بل لكثرة تداول هذه المسألة ولكثرة وشدة اعتناق العلماء والمراجع لقذارات علم الرجال الناصبي، أصلا هم لا اطلاع لهم على تلكم الأحاديث باعتبار أن الذين سبقوهم قد نفوا هذه الأحاديث عن الساحة العلمية الشيعية، فهم لا يجدون فائدة من مراجعتها، لذلك لا يملكون اطلاعا حولها. لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية في هذه الحلقة، وإنما سيأتي الحديث عنها في الحلقات القادمة. ظلامة فاطمة في الوسط اليهودي وفي الوسط النصراني، ظلامة فاطمة في الوسط العربي الجاهلي، ظلامة فاطمة في الوسط الناصبي، وظلامة فاطمة في الوسط الشيعي، كل هذا سيأتي الحديث عنه. ما تقدم في الحلقة الماضية وهذه الحلقة هو حديث عن جانب وعن إشارات من ظلامة فاطمة في الوسط اليهودي والنصراني. وكما أسلفت في الحلقة الماضية إنني لا أخاطب اليهود والنصارى في هذا البرنامج ولا أحتج عليهم، هذا البرنامج موجه للزهرائيين، هذا البرنامج ليس موجها حتى لكل الشيعة، للزهرائيين، للذين يجدون أن القيمة على دينهم فاطمة، هذا الكلام موجه لهؤلاء. هناك قضية واقعية موجودة على أرض الواقع، هي الأخرى أيضا مشت إليها يد التحريف. ما بأيدينا بقايا من عقائد صحيحة حرفت وشوهت، وأنا أتحدث في الواقع اليهودي والنصراني. هناك رمز ديني في الوسط اليهودي والنصراني، هذا الرمز الديني معروف على مستوى عالمي، لكن الناس يغضون الطرف عن هذا الرمز الديني، مع أنه موجود في حياة اليهود والنصارى بشكل واضح جدا. فاطمة هانت، يد فاطمة، كف فاطمة. فاطمة هانت رمز ديني معروف في الوسط اليهودي، في الوسط النصراني، وبهذه التسمية معروف بهذه التسمية. صحيح أن المؤسسة الدينية اليهودية حرفت هذا العنوان، أما في الوسط المسيحي لم يحرف، بقي العنوان على حاله. ومع أن المؤسسة الدينية اليهودية حرفت هذا العنوان، لكن في الوسط الشعبي اليهودي العنوان هو العنوان، فاطمة هانت، كف فاطمة. أعرض بين أيديكم صورا، هذه الصور يمكن أن تترجم لكم واقعا عمليا حياتيا من داخل المجتمع اليهودي والمجتمع المسيحي. هناك مجموعات من الصور. المجموعة الأولى صور أثرية من المتاحف، وبالضبط هذه الصور لآثار وتحفيات إن موجودة في متحف في إسرائيل. وعندي هنا تقرير مفصل عن هذه الآثار الموجودة على سبيل المثال. هذه صور وجزء من تقرير مفصل عن هذه الآثار الموجودة في متاحف إسرائيل. هذه صور لأي شيء؟ لهذا الرمز الديني، فاطمة هانت. فاطمة هانت بشكل مختصر كف بالأصابع الخمسة يرمز إلى أصحاب الكساء الخمسة، حتى في المعتقد اليهودي وحتى في المعتقد النصراني، في الوسط اليهودي والنصراني. وهي تنتشر انتشارا واسعا جدا في جميع جنبات المجتمع اليهودي والنصراني. وسأعرض لكم الصور. المجموعة الأولى أطلب من الأعزاء في الكنترول روم أن يعرضوا علينا المجموعة الأولى من الصور الأثرية لآثار وتحف في متاحف إسرائيل. رجاء أعرضوا لنا الصور. تلاحظون هذه الصور لكف، هي هذه التي تسمى بفاطمة هانت، كف فاطمة. هذا نفس الشيء من جملة التحفيات ومن جملة الأثريات الموجودة في المتاحف الإسرائيلية. وهذه عبارة عن قلادة تلبس. لماذا يلبسون هذه القلادة؟ ما المراد من فاطمة هانت؟ إنها تعويذة أو حجاب لدفع الأضرار والأشرار ولكسب الخير ونزول البركة وللحفاظ على النفس وللتفاؤل ولفتح أبواب النجاح في الحياة. هذا هو السبب الذي لأجله يتفاءل اليهود والنصارى ويستعملون هذا الرمز الديني في حياتهم اليومية. نعود إلى الصور. رجاء من البداية اعرضوا لنا الصورة الأولى، بعدها الصورة الثانية، الصورة الثالثة أيضا. هذا أيضا من جملة الآثار والتحفيات الموجودة في المتاحف الإسرائيلية. الصورة التي بعدها تلاحظون أيضا هذا نوع من ربما الشمعدان الذي تعلق فيه الشموع، وتلاحظون فاطمة هاند كف فاطمة بشكل واضح في هذا التصميم التحفي والأثري الموجود في متاحف إسرائيل. الصورة التي بعدها أيضا، إذا كانت هناك صور أخرى من الأثريات، كل هذه الصور هي تحت هذا العنوان فاطمة هاند، كف فاطمة. هذا الكف الذي يرمز إلى أصحاب الكساء الخمسة. ماذا يسميها اليهود؟ البعض يسميها خمسة، يسمي فاطمة هاند خمسة، وحتى حين تكتب باللغة الإنجليزية في الأجواء المسيحية تبدأ بالحرف KH، وKH للعارفين باللغة الإنجليزية تلفظ بالخاء. الكلمات الأجنبية بالنسبة للإنجليز إذا كانت تبدأ بحرف الخاء أو فيها حرف الخاء، كيف يكتبون حرف الخاء في اللغة الإنجليزية؟ KH، KH تعني خاء. في الوسط اليهودي وفي الوسط المسيحي حينما يكتبون اسما أو عنوانا لفاطمة هاند، معروف مشهور عندهم خمسة KH، وسأعرض لكم صورا على ذلك. في اللغة العبرية خمسة يقولون حمشة. في الوسط الشعبي اليهودي يسمون فاطمة هاند في كل أنحاء العالم يسمونها حمشة. حمشة باللغة العبرية يعني خمسة. البعض يسميها خمسة هم أصحاب الكساء، والتسمية الذائعة بين اليهود حمشة، فحمشة تعني خمسة باللغة العربية. في الحلي والزينة وحتى في الأفرشة، بل حتى في زينة أجهزة الموبايل والنقوش على الجدران، هذه القضية شائعة جدا. يمكنكم أن تدخلوا على الإنترنت وتتفحصوا ذلك. سأعرض لكم مجموعة من صور الحلي والزينة والنقوش على الأفرشة على الجدران، رجاء اعرضوا لنا المجموعة الثانية. تلاحظون هذا خاتم مزين بفاطمة هاند. نذهب إلى الذي وراءه، وهذه عبارة عن قلادة فاطمة هاند أيضا، وبعدها وهذه أيضا عبارة عن قلادة، وهذه أيضا عبارة عن قلادة أو زينة تزين بها الأيدي، ولكن هذه قلادة، وهذه أيضا من الحلي والزينة التي تتزين بها النساء عند اليهود والنصارى، وهذه قلادة على الصدر فاطمة هاند. وبالمناسبة هذه الرموز تنتشر انتشارا واسعا جدا عند نجوم السينما وعند نجوم الرياضة وعند رجال الأعمال، موجودة في السيارات، موجودة على الألبسة، موجودة في كل مكان، في المكاتب، موجودة في كل مكان. يمكن أن تجدوا فاطمة هاند هذا الرمز ويسمونه بهذه التسمية، مع ملاحظة أنه لا يوجد عندهم في المصطلحات الدينية أي معنى لكلمة فاطمة غير أنها ابنة النبي محمد، لا يوجد إطلاقا، وأقول هذا عن علم ومتابعة وتحقيق. لا يوجد أي معنى في الثقافة اليهودية وفي الثقافة النصرانية لكلمة فاطمة غير أنها ابنة النبي محمد، لا يوجد أي معنى آخر. أنا تتبعت جميع المصادر الثقافية في الديانة اليهودية والديانة المسيحية، لا يوجد أي معنى لكلمة فاطمة في الثقافة اليهودية والنصرانية غير أنها ابنة النبي محمد صلى الله عليه وآله. نعود إلى صور الحلي والزينة، رجاء أكملوا لنا هذا. هنا نقش فاطمة هاند على وسادة التي بعدها، تلاحظون النقوش واضحة على سرير نوم وعلى كذلك الوسائد. هذا نعال، والنعال أيضا موجود عليه ربما في ثقافتنا الشرقية، في الثقافة العربية يعتبر هذا إهانة، في ثقافتهم ليس هذا من الإهانة، هم يضعون العلامات المقدسة على أحذيتهم ولا يعدون ذلك إهانة. نحن نقرأ في الأدعية أن الإنسان يطلب من الله أن يحفظه برعايته من فوقه ومن تحته. نحن نقرأ كذلك في الأحاديث إن الله إذا أحب عبدا لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، إلى أن يقول وكنت رجله التي يسعى بها. الله يقول عن عبده وكنت رجله التي يسعى بها. لكن هذه ثقافات، في الثقافة الشرقية شيء، في الثقافة الغربية شيء. أعيد صورة النعل هذا الذي يلبس بالأرجل وعليه فاطمة هاند للحفظ وللتبرك بحسب ثقافتهم. الصور الأخرى رجاء عرضوها. هذا موبايل تلاحظون، وقد وضع النقشة على الجانب الخلفي من الموبايل، وهذا موبايل آخر أيضا، وهذه النقشة جدارية على الجدار تلاحظون، هذه نقشة وهذه تنتشر في بيوتهم. إذا كان هناك صور أخرى حتى على الأظافر الصناعية التي تلبسها النساء، تلاحظون لو دققتم النظر على هذه الأظافر الصناعية ستجدون هذه النقشة فاطمة هاند. تلاحظون هذه هنا مجموعة من المناضد البلاستيكية الصغيرة صممت بشكل فاطمة هاند، وهذا قدح لشرب القهوة أو لشرب الحليب أو الماء، وهذه كيكة، هذه كيكة صنعت بشكل فاطمة هاند، وهذه مطرقة الباب، وهذه تنتشر كثيرا في أفريقيا خصوصا في بلاد المغرب العربي، يعني المغرب، الجزائر، تونس، وفي موريتانيا، وحتى في الدول الأفريقية الأخرى، في الوسط المسلم السني وفي الوسط المسيحي الأفريقي تنتشر هذه الرموز. هذه أيضا على الأبواب، وهذه أيضا نقوش على الأبواب. هذا نقش على رجل، رجل نقش هذه ساق لرجل نقش على رجله هذا النقش، تاتو، ما يسمى بالتاتو، الوشم أو التاتو فاطمة هاند، وهذه ينقشونها كثيرا خصوصا الرياضيون، الرياضيون ينقشون هذه على أبدانهم للتبرك بها. بقية الصور اعرضوها لنا. هذه أيضا نقش آخر على القدم، هذه نقوش أخرى أيضا فاطمة هاند، ويوجد الكثير والكثير. وهذه النقوش التي عرضت، عرضوها الصورة الأخيرة، هذه نقوش يهودية، إذا ما تدققون النظر ستجدون كتابات عبرية على هذه النقوش، هناك كتابات عبرية واضحة على هذه النقوش. فهذا الرمز الديني فاطمة هاند، كف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهم يعرفون أن هذا الكف هو كف فاطمة، وهذه الرموز الخمسة محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، يعرفون هذه القضية، الذين اطلعوا على الثقافة الدينية. أما عموما هم يعرفون هذا الكف كف فاطمة بنت محمد، وهم يستعملونه لدفع الشرور ولجلب الخير والسعادة. عرضت الآن عليكم مجموعة من الأثريات ومجموعة من الحلي والزينة والنقوش على الأفرشة وعلى الجدران وعلى الجسم. نذهب الآن إلى مجموعة أخرى من الصور، بعض الأشخاص المعروفين من الرجال، من النساء، من نجوم السينما، ومن غيرهم، وهم يضعون هذه العلامات على أبدانهم. عرضوا لنا المجموعة الثالثة صور الأشخاص. مثلا هذه امرأة كبيرة ويبدو أنها من أفريقيا، تلاحظون قد لبست قلادة تشتمل على عدة نماذج من فاطمة هانت، هذه من أفريقيا، وهذه أيضا يبدو أنها من أفريقيا، صورة هذه المرأة، وهذا قد وضع على التيشيرت، وتوجد هذه العلامة على التيشيرت فاطمة هانت وتباع في الأسواق بشكل واضح. هذا مغني معروف، مغني أمريكي معروف، وقد لبس فاطمة هانت أيضا لدفع الأضرار ولدفع الشر، وهم يعتقدون بها اعتقادا قويا جدا. الصورة الأخيرة هي صورة شخص يحمل بيده سيدي لمجموعة أغاني، هذه الأغاني تدور حول الخمسة، خمسة، سيأتينا فيديو يشير إلى هذه الواقعة. نستمر في عرض الصور. هذه مغنية مشهورة معروفة، مادونا، وهي تلبس فاطمة هانت. الصورة التي بعدها والتي بعدها، إذا كانت هناك صور في مجموعة الأشخاص، وهذه قد كتبت على التيشيرت talk to the خمسة، تحدث أو تكلم مع الخمسة، مع رمز فاطمة هانت. إذا كانت هناك صور للأشخاص اعرضوها لنا، إذا لم تكن ننتقل إلى المجموعة الرابعة من الصور، هي صورة لجبل في دولة مالي، جبل معروف عنوانه فاطمة هانت كف فاطمة، لأن شكل هذا الجبل يشبه شكل الرمز الديني الشائع بين اليهود والنصارى فاطمة هانت، وهو من المناطق السياحية التي يقصدها السياح في دولة مالي. اعرضوا لنا صور هذا الجبل. الصورة التي بعدها، التي بعدها، التي بعدها، تظهر صورة الكف واضحة. تلاحظون هذه الصورة واضحة جدا وكأنها فاطمة هانت، لذلك سمي هذا الجبل بفاطمة هانت. أنا لا أريد أن أربط ربطا دينيا بين تسمية الجبل وبين الاعتقاد الفاطمي، ولكن هذا يكشف عن شيوع هذا المصطلح، شيوع هذا المعتقد في الوسط اليهودي وفي الوسط المسيحي. أعيدوا لنا صور الجبل رجاء حتى يتأكد المشاهدون من الصور. هذه الصورة تلاحظون واضحة، هناك صورة أخرى أيضا، واضحة فاطمة هاند، فهذا الجبل في مالي اسمه فاطمة هاند. يمكنكم أن تدخلوا على الإنترنت وتطلعوا على تفاصيل المعلومات عن هذا الجبل. المجموعة الخامسة مجموعة مطاعم وبعض الفيديوهات. نذهب إلى هذه المطاعم، صور المطاعم، اعرضوا لنا الصور رجاء. هذا هنا يبدو محل لبيع الأثاث، وتلاحظون صورة فاطمة هاند موجودة في واجهة المحل. إذا نظرتم إلى اللوحة العليا، الوسط الأزرق من اللوحة، تلاحظون صورة فاطمة هاند في محل كبير لبيع الأثاث، وهذه الصور واللوحات تباع في المحلات، لوحات فنية رسم فيها هذا الرمز الديني فاطمة هاند، وهم يسمونها بهذه التسمية فاطمة هاند، ليست لها تسمية أخرى. هذا المطعم، هذا المطعم تلاحظون هذا المطعم في إسرائيل، وتلاحظون على بوابة المطعم هناك فاطمة هاند، وحتى مكتوب إسرائيل ريستورانت كما أعتقد في على الواجهة. لا تبدو لي الصورة قريبة جدا، ولكن أرى في الشاشة عن بعد إسرائيل ريستورانت، مطعم في إسرائيل، وتلاحظون الرمز فاطمة هاند موجودة على واجهة المطعم في البوابة. نذهب إلى الصورة التي بعدها، هذه صورة من داخل المطعم، نفس المطعم، وتلاحظون أيضا رموز فاطمة هاند موجودة داخل المطعم بشكل واضح. نذهب إلى التي بعدها. إذا كان هناك صور أخرى أو فيديوهات رجاء اعرضوها لنا. هذا فيديو شخص يأتي يشتري من السوبر ماركت، يبدو يريد أن يشتري سي دي لأغنية، ستلاحظون، وانتبهوا إلى الكتابة، مكتوبة 5 كي هيج. إذا تلاحظون مكتوبة على السي دي كي هيج. مرة ثانية اعرضوا لنا هذا المقطع من الفيديو رجاء. انتبهوا للكتابة على السي دي. هناك فيديو آخر أعرضوه لنا، يبدو هذه فرقة، إما اسم الفرقة يعني فاطمة هاند فرقة غنائية، وأنها تغني أغنية، هناك أغنية معروفة مشهورة في الوسط المسيحي هاند أو فاطمة. نلاحظ هذا المقطع من الفيديو وأقرأ الكتابة فوق الفرقة. نحن نعرض الفيديو لا لأجل الصوت، وإنما الكتابة الموجودة فوق الفرقة. إذا تقرؤون واضح اسم فاطمة موجود في الكتابة. لاحظتم هذه نماذج من صور مختلفة في جوانب مختلفة من حياة المجتمع اليهودي والمسيحي، ظاهرة واضحة. وقطعا البرنامج ليس برنامجا خاصا بهذا الموضوع، ما أعرضه لكم هو على سبيل الأمثلة والنماذج. هم يحتمون بفاطمة، يلجؤون إلى فاطمة. تلاحظون هذه الحقيقة حقيقة واضحة. أنتم سلوهم، هذا الرمز ما هو؟ سيقولون لكم هذا الرمز رمز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرموز موجودة في المجتمع اليهودي والمجتمع المسيحي بشكل واسع. يمكن للإنسان أن يتفحص الناس وهم يسيرون في الشارع ليجد أن هذا الرمز موجودا في أماكن كثيرة جدا، على الناس، في سياراتهم، في محلاتهم، في دكاكينهم، في فنادقهم، في مواطن كثيرة جدا. إذا دخلتم إلى المكتبات وتصفحوا الكتب، تصفحوا الإعلانات، ستجدون هذا الرمز واضحا. لو دققتم في شاشات التلفزيون بالنسبة للمغنين، الرياضيين، الممثلين، بعض الشخصيات السياسية، ستجدون في أيديهم، ستجدون ربما في ساعاتهم، ستجدون في الحلي التي تلبسها النساء، في الأقراط، في القلائد، في الميداليات التي توضع على الملابس، وفي مواطن كثيرة جدا، على الحقائب، خصوصا على الحقائب، على أجهزة الموبايل، وفي كل مكان، على الأقلام أيضا، على المكاتب. هناك ساعات، أرضية الساعة فاطمة هاند، بالنتيجة في مواضع ومواطن مختلفة من حياة الناس. هذا المغلف الصغير الذي بيدي، تلاحظون هذا المغلف الأسود الصغير الذي بيدي، وكتب عليه هنا اسم شركة، هذه الشركة شركة يهودية معروفة، هذه شركة من أشهر الشركات التي تعنى بصناعة المجوهرات الراقية، مؤسسها أساسا يهودي ألماني، فر من ألمانيا أيام هتلر، أيام المذابح، مذابح اليهود في ألمانيا. كان عمره في 17، ذهب إلى البرازيل وأسس شركة هناك، الآن شركة عالمية معروفة، هذه منتشرة، منتشرة في أمريكا الجنوبية، في الولايات المتحدة الأمريكية، في آسيا، في بعض الدول الأفريقية، في أوروبا. فهذه شركة يهودية معروفة بصناعة المجوهرات. هذا المغلف من أين أنا حصلت عليه؟ أحد إخواننا من محبي أهل البيت هو الذي جاءني بهذا المغلف. كيف حصل علي؟ منطقة سكنية معروفة في لندن، كينزبري، أكثر سكانها من الهنود ومن المسلمين، من العراقيين، من اللبنانيين، من العرب. منطقة كينزبري فيها مدرسة يهودية ويقطنها بعض العوائل اليهودية، تقطن في هذه المنطقة. أحد اليهود الذي يبدو عليه من مظهره متدينا، متدين بدينه اليهودي، كان هو يعطي للناس، يبدو عليه نذر، لا أدري أي شيء، طقس من طقوسه الدينية، كان هو يعطي للناس للمارة في الطريق، لأي شخص بغض النظر عن دينه، أي شخص يمر في الشارع. قلت هذه المنطقة فيها الكثير من الهنود، من الهندوس، من السيخ، من المسيحيين، من مختلف الديانات، فيها أيضا من الشيعة، من السنة، من مختلف الديانات المنطقة. هنا لندن كما يقولون مدينة الثقافات المختلفة. هذا الرجل اليهودي المتدين في الشارع في منطقة كينزبري في لندن كان يوزع هذه المغلفات على الناس مجانا، يعطيها، يبدو عليه نذر أو شيء آخر من طقوسه الدينية. ماذا يوجد في هذا المغلف؟ ويبدو أنه قد دفع مالا كثيرا في صناعته، لأن هذه الشركة شركة معروفة في صناعة المجوهرات وصناعة الإكسسوارات الغالية الثمن. ماذا يوجد في هذا المغلف؟ يوجد في هذا المغلف شيئان. هذا هو المغلف، يوجد فيه كارتونة سوداء علقت عليها ميدالية، ميدالية تعلق على الملابس، أو يمكن أن تلبس كالقلادة إذا ما وضعت فيها سلسلة. ما هي هذه الميدالية؟ هذه الميدالية فاطمة هانت بشكل نجمة، ومرسوم داخل النجمة فاطمة هانت، فتلبس للحفظ ولأجل تحصيل الخير والمنفعة ولدفع العين والحسد والضرر. وكان هذا الرجل اليهودي المتدين يوزعها، يعطيها للناس مجانا في الشارع. المناسبة، لا أدري أن الرجل اليهودي ناظر إلى هذه المناسبة أو لا، على ما أتذكر كانت في أيام ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. ربما الرجل لا يعلم بذلك، أنا أقول ربما الرجل لا يعرف أن ولادة الزهراء هذه الأيام، ولادة فاطمة هذه الأيام، لكن بالضبط كانت في أجواء أيام ولادة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. في تلك الأيام كان هذا الرجل اليهودي في الشارع في منطقة كينزبري يوزع هذه الميداليات أو القلائد على الناس مجانا. الجزء الثاني الموجود في هذا المغلف هو ليفلت تعريف، وبعدة لغات، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة الألمانية، باللغة اليابانية، بعدة لغات. المقطع الإنجليزي أقرأه عليكم مترجما إلى اللغة العربية، مكتوب في بداية كل مقطع، مكتوب هنا The Hamsa. كما قلت باللغة العبرية يقولون حمشة، بعض الأحيان يكتبون خمسة كي هيج، لكن المكتوب هنا The Hamsa يعني الخمسة. هو يقول هنا، هو هنا يقول The Hamsa meaning five in Arabic. خمسة يعني خمسة تعني بالعربي. هو في نفس الليفلة الموجود هو مكتوب هنا The Hamsa meaning five in Arabic. المراد من همسة، هذا العنوان الشائع في الوسط الديني اليهودي، مراد منه خمسة باللغة العربية. قبل أن أقرأ عليكم ما مكتوب في هذا الليفلت، أعرض عليكم الصور. أعرضوا لنا رجاء الكنترول روم، أعرضوا لنا رجاء صور هذا المغلف. هذا هو صورة الغلاف، المغلف الذي يوجد في داخله الميدالية والليفلت، وهذا هو اسم الشركة. هذه الميدالية، هذه صورة الميدالية، تلاحظون نجمة، وهذه النجمة في داخلها رمز لفاطمة هاند، يمكن أن تلبس بشكل قلادة، يمكن أن تعلق ميدالية على الملابس توضع على الصدر. الصورة التي بعدها هذه صورة للمغلف وللميدالية وللليفلت، وتلاحظون أيضا على الليفلت موجود صورة فاطمة هانت. الليفلت وهو منشور، هذا الليفلت وهو منشور. المقطع الإنجليزي رجاء، هذا هو المقطع الإنجليزي الذي سأقرأ عليكم ترجمته. مكتوب The Hamsa ومعناها خمسة باللغة العربية. الكف الذي يرمز للرقم 5 هو تعويذة تعلق على الحائط أو تلبس حول العنق أو تحمل مع ميدالية المفاتيح لطرد العين الشريرة، ظهرت في البلاد العربية أول الأمر، هو هكذا يعتقد، هذه قديمة، ظهرت في البلاد العربية أول الأمر، وهي ترمز إلى فاطمة ابنة النبي محمد، وهي مقدسة من قبل المسلمين الذين يعتقدون أنها تستطيع أن تحميهم من الحظ السيء. وقد تم اقتباس هذه التعويذة من قبل اليهود في الشرق الأوسط، وبالتدريج تم قبولها واستعمالها من قبل اليهود من كل الأصول. هذا هو كلامه، هذا ما هو كلامي، وهذه من الشارع يوزعها يهودي في منطقة كينزبري. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. فاطمة هانت، كف فاطمة. هذا العنوان عنوان شائع جدا في الثقافة اليهودية الشعبية وفي الثقافة المسيحية الشعبية. ما قرأته عليكم قبل قليل في هذا الليفلت الذي وزع في الشارع، قال بأن أصل هذه القضية خرج من البلاد العربية ومن المسلمين، لكن القضية أبعد من ذلك، سأتيكم بمثال، ولكن قبل أن آتيكم بمثال، ما هو موقف المؤسسة الدينية اليهودية من هذا الرمز؟ موقف المؤسسة الدينية اليهودية من هذا الرمز حرفت اسمه، مع أن الناس كلهم يقولون فاطمة هانت، ولاحظتم، وحتى نفس المؤسسة الدينية تعرف أن هذا الرمز فاطمة هانت، لكنهم قالوا بأن هذا الرمز اسمه مريم هانت. مريم هانت، مريم هانت، وقالوا بأن مريم هي شقيقة موسى، قالوا بأن مريم هي شقيقة موسى. الغريب أولا، اسم شقيقة موسى ما هو بمريم؟ هم يقولون لا شأن لنا، بالنسبة لنا نتحدث، اسم شقيقة موسى هي كلثم وليست مريم، هم يقولون مريم. التحريف الآخر في الثقافة اليهودية، أتدرون ماذا يعطون معنى لكلمة مريم في كتبهم؟ كلمة مريم في كتبهم العبرية يقولون مريم تعني المعصية، تعني العصيان. هل هذا الكلام منطقي مع ثقافتنا؟ مع ثقافتنا هذا الكلام ليس منطقيا، وحتى مع ثقافتهم، لكن لا شأن لي بثقافتهم. مع ثقافتنا لا يمكن أن يكون معنى كلمة مريم العصيان أو المعصية، وسأصل إلى هذه النقطة ربما في هذه الحلقة إن كان هناك متسع من الوقت أو في الحلقة القادمة. ما المراد من معنى كلمة مريم؟ لكن هم المؤسسة الدينية يقولون بأن هذا الرمز الديني المعروف فاطمة هاند هو مريم هاند، ومريم هي شقيقة موسى النبي. وما علاقة هذا الكهف بمريم شقيقة موسى؟ هذه الرموز الخمسة ما علاقتها؟ لا اسم شقيقة موسى مريم، ولا توجد أي علاقة بين الرقم خمسة وبين مريم شقيقة موسى، لا يوجد أي علاقة، لا توجد علاقة تاريخية، لا توجد علاقة دينية، لا توجد علاقة عقائدية. بينما رقم خمسة بالنسبة لفاطمة، هذا الرقم يتواجد معها على طول الخط، على الواقع العائلي والاجتماعي، في الواقع العقائدي، في البنية الفكرية العقائدية التي نتمسك بها في نشوء الكون، في بداية الخلق، وسائر التفاصيل الأخرى التي أنا لست بصدد ذكرها والتوغل في أنحائها وأحنائها. هذا هو عمل المؤسسات الدينية، التحريف. الناس كلهم يقولون فاطمة هاند، تلاحظون هذا يهودي في الشارع يوزعها بهذه الطريقة ويكتب بأن ذا همسة meaning meaning five in Arabic، ثم يبدأ يتحدث عن فاطمة. هذه ثقافة شعبية موجودة في الشارع اليهودي وموجودة في الشارع المسيحي. هناك قضية ذكرت في مصادر عديدة في المكتبة العربية، من جملة الذين تحدثوا عنها هذا كراس لمحمد إبراهيم الموحد القزويني، طبعة الرابعة سنة 1402 للهجرة. نقل فيه قضية نقلها عن مجلة البذرة النجفية، نشرت مجلة البذرة النجفية في عدديها الثاني والثالث بتاريخ شوال ذي القعدة عام 1385 هجري، 1385 هجري يعني 1965 ميلادي، لأنه يوازي سنة 1385 هجري 1965. نقلا عما نشرته الجمعية الخيرية الإسلامية في كربلاء المقدسة بحثا مترجما عن كتاب إيليا، والذي نشرته دار المعارف الإسلامية بلاهور باكستان. لا أريد أن أقرأ كل شيء. في روسيا عثروا وهم ينقبون في مناطق تشتمل على آثار قديمة وحفريات، عثروا على خشبة قديمة جدا، وعلى هذه الخشبة كتابات، وهذه الكتابات كتبت على نقشة، هذه النقشة بالضبط هي نقشة فاطمة هاند، خشبة قديمة وعليها نقشة فاطمة هاند وعليها كتابات بلغات قديمة. عالم بريطاني كما يقول نقلا عن هذه المصادر المجلات والكتب التي أشار إليها، إيف ماكس ترجم الكلام الموجود المكتوب على هذه الخشبة، وهو من علماء اللغات القديمة، أستاذ الألسن القديمة في جامعة مانشستر، ترجم هذا الكلام. أقرأ لكم ما ترجمه. Oh my God, my helper, keep my hand with mercy and with your holy bodies. محمد، إيليا، شبر، شبير، فاطمة. They all are biggest. هؤلاء هم الكبار، هم السادة. The world established for them. والعالم خلق لأجلهم. أنشئ لأجلهم. Established. أنشئ العالم ووجد لأجلهم. إلى آخر الكلام. المضمون الموجود المكتوب على هذه الخشبة القديمة، والتي كما نقل الناقلون عنها أن علماء الآثار الروس رجحوا أن هذه الخشبة من بقايا سفينة نوح، كما هو مكتوب هنا، وأشار إلى المصادر: مجلة صادرة في موسكو نوفمبر 1953، ومجلة ميرر، هذه مجلة بريطانية ويكلي الأسبوعية، 28 ديسمبر 1953، مجلة الهدى القاهرة 31 مارس 1954، مجلة ستار أوف بريتانيا طبع لندن يناير 1954، مجلة صن لايت مانشستر 23 يناير 1954. هذه المجلات بحثنا حولها، حقيقة لم نعثر على هذه المجلات، ولكن بالنسبة لميرر فيوجد أرشيفها موجود على الإنترنت، وتم البحث، لم نعثر على هذه المعلومات، هذه التفاصيل. حقيقة أنا سنة 1986 كان عندي صديق يدرس في أحد الجامعات في روسيا، في موسكو بالذات، واتصلت به في ذلك الوقت وطلبت منه أن يتابع هذه القضية. حين اطلعت عليها في وقتها أيام الاتحاد السوفيتي لم يصل إلى شيء، بحسب المعلومات المنشورة أن هذه الخشبة موجودة في المتحف، في متحف موسكو، وذهب وزار المتحف فلم يعثر على شيء. هذا الكلام سنة 1986. في شهر رمضان الفائت، شهر رمضان المنصرم، اتصلت بأحد الأساتذة الفضلاء من محبي أهل البيت في روسيا في موسكو، وهو أول من وضع أول ترجمة روسية للقرآن بمذاق شيعي، الأستاذ الفاضل نظيم زينلوف. اتصلت به في أيام شهر رمضان وطلبت من أن يتابع هذا الموضوع، وتابع لي الموضوع مع زوجته الفاضلة المثقفة، تابعوا الموضوع على الإنترنت في المواطن، الأماكن التي يمكنهم أن يصلوا فيها إلى معلومات، والحقيقة ما وصلوا إلى أي معلومة. أين صارت؟ كيف صارت؟ لا أدري. نحن بحثنا في أرشيف الميرر ما وجدنا شيئا، وبحثنا بحسب الإمكان كما قام الأستاذ زينلوف في البحث، لم نعثر على شيء. لكنني أعرض لكم الآن صورة هذه الخشبة بشكل تقريبي بحسب ما نشرت في هذا الكراس الذي عنوانه أهل البيت عليهم السلام في سفينة نوح، أو نشرت في كتب أخرى، أو نشرت على الإنترنت. يمكنكم أن تدخلوا على الإنترنت وتجدون مخططات ورسوم لهذه الخشبة. رجاء اعرضوا لنا المخطط أو الصورة للخشبة. هذه صورة الخشبة تقريبيا، وتلاحظون صورة أو نقش فاطمة هاند على هذه الخشبة. صورة ثانية، الصورة الأولى ربما بعيدة، هذه صورة أقرب، مرسومة باليد، رسمت لتقريب الفكرة عن هذه الخشبة التي تم العثور عليها. إذا صدقت هذه المعلومات فهذا يعني أن هذا النقش كان موجودا منذ زمان نوح. إذا صدقت هذه المعلومات، وقد عرضت قبل قليل مجموعة من الآثاريات في المتاحف الإسرائيلية، لكن يبدو أنها ليست قديمة إلى ذلك الحد البعيد. نحن أيضا في ثقافتنا الحسينية، في ثقافتنا الشيعية، هناك كف هو في حقيقته، في رمزيته أيضا يشير إلى نفس هذه المضامين، كف العباس صلوات الله وسلامه عليه. أعرض لنا الصور رجاء. هذا هو كف العباس، وتلك قربته، ويبدو أن هذا الرمز، يبدو لي أن هذا الرمز في باكستان ربما. هذا هو كف العباس أيضا، هذه الرموز تشير إلى نفس المعنى. هو هذه الصور والنقوش كلها ترمز إلى كفي أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أشير إلى دلالة كف أبي الفضل العباس، أعتقد أنه صارت عند المشاهد صورة واضحة أن هذا الرمز فاطمة هاند رمز ديني منتشر في الوسط اليهودي وفي الوسط المسيحي، ولاحظتم ذلك من خلال الصور والوثائق التي عرضتها عليكم. والنقطة الأخرى، إذا صدقت المعلومات حول هذه الخشبة التي عثر عليها علماء الآثار الروس، إذا صدقت هذه المعلومات، أنا لا أمتلك معطيات حقيقية، إذا صدقت هذه المعلومات فهذا يعني أن هذا الرمز كان موجودا في كل الديانات السابقة. نحن في رواياتنا سفينة نوح نزل جبرائيل بخمسة مسامير أعطاها لنوح، وهذه المسامير الخمسة هي بأسماء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد طرق نوح هذه المسامير الخمسة في سفينته، والتي كانت سببا رمزيا لنجاته في الطوفان. هذه المسامير الخمسة هي عناوين رمزية لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلي كان مع الأنبياء باطنا، وعلي كان سببا في نجاة نوح، وهذا المعنى واضح في رواياتنا ومن بديهيات عقائدنا الشيعية. ربما المؤسسة الدينية تشكك في روايات هذا المعتقد، لا شأن لي بالمؤسسة الدينية، كحال المؤسسة الدينية التي حرفت هذا المصطلح فاطمة هاند إلى مريم هاند. وهذه القضية موجودة في المؤسسات الدينية، وكل مؤسسة لها ذوقها ولها قواعدها، ولا شأن لنا بالمؤسسات الدينية الرسمية. ديننا نأخذه من آل محمد بنحو مباشر، إذا كانت المؤسسة الدينية توافقهم فهي على الرأس، إذا خالفتهم فلا شأن لنا بها، هي مسؤولة عن نفسها ومسؤولة عن الذي تبينه وتوضحه، وهذا الأمر يجري في كل المؤسسات الدينية. لاحظتم أن المؤسسة الدينية اليهودية حرفت فاطمة هاند إلى مريم هاند، وبعد ذلك وضعت معنى لاسم مريم، لا لغرض الإساءة إلى مريم التي ادعوا أنها شقيقة موسى، وإنما للإساءة إلى مريم التي هي قد ولدت عيسى، ولدت يسوع، فقالوا بأن مريم تعني المعصية وتعني العصيان. أعتقد الصورة صارت واضحة، وهذه مظاهر ومصاديق لغلامة فاطمة يحتمون بها ويحذفون ذكرها من كتبهم، يحتمون بها ويغيرون مضمونها ويعطونها اصطلاحا ثم يشوهون معنى هذا الاصطلاح. هذه القضية جارية على قدم وساق على طول الخط. جاء ذكر أبي الفضل العباس، وأريد أن أقف هنا عند أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه وكفه، كف الوفاء وكف الإخلاص. الكف إلى أي معنى يرمز؟ الكف يرمز إلى العطاء، والكف أيضا يرمز إلى الحنان، ألا يقال لمسة حنان؟ أليس هناك تأكيد على أن نمسح على رؤوس اليتامى؟ الكف تعني البركة، وإذا قام القائم وضع يده على رؤوس العباد. الكف تشير إلى البركة، تشير إلى الحنان، تشير إلى العطاء والبذل. كف فاطمة إنها تشير إلى ذلك، تشير إلى البركة، تشير إلى العطاء، تشير إلى البذل، تشير إلى الخير. وهذا المعنى هو بنفسه في كف العباس صلوات الله وسلامه عليه. قضية مهمة قد تخفى على كثيرين، أن كف العباس مضمونه وحقيقته هو كف فاطمة، فاطمة هاند نفسه نفسه. كف العباس هو كف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعليه. أوضح لكم المطلب. حين نقرأ في روايات وأحاديث أهل البيت، هذا هو كامل الزيارات، عن محمد بن يحيى العطار، عن بعض أهل الري، قال دخلت على أبي الحسن العسكري، يعني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فقال أين كنت؟ الإمام الهادي يسأل هذا الرجل الذي هو من أهل الري، رجل رازي، يقال رازي نسبة إلى الري. فقلت زرت الحسين بن علي، هذا الرازي يقول للإمام الهادي زرت الحسين بن علي. فقال إمامنا الهادي أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم، يعني عبد العظيم الحسني، أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين. فزيارة السيد عبد العظيم الحسني كزيارة الحسين، المراد كزيارة الحسين أن الذي لا يستطيع أن يزور الحسين ويزور السيد عبد العظيم الحسني فإنه ينال ثواب زيارة الحسين، وإلا لا يمكن أن تكون زيارة عبد العظيم الحسني كزيارة الحسين هي هي، لا يمكن ذلك، لأن الزيارة منزلتها بمنزلة المزور، فزيارة الحسين بمنزلة الحسين، وزيارة السيد عبد العظيم الحسني بمنزلة عبد العظيم الحسني. لكن الثواب المترتب على زيارة السيد عبد العظيم الحسني كالثواب المترتب على زيارة الحسين. نحن نخاطبه في زيارته، في زيارة السيد عبد العظيم الحسني، السلام عليك يا ابن السبط المنتجب المجتبى، فهو من أولاد الإمام الحسن. السلام عليك يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى. السلام عليك يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى. كيف صار هذا المعنى؟ وهذا الكلام ورد في زيارة السيدة المعصومة، وهذا الكلام ورد في زيارة القاسم ابن الإمام الكاظم، وورد وورد الكلام عن عبد العظيم الحسني. كيف صارت زيارته كزيارة الحسين من جهة ثوابها؟ كيف صارت؟ أي منزلة لعبد العظيم الحسني حتى تكون زيارته هكذا؟ الحقيقة أن زيارته صارت كزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لأنه انتسب إلى الحسين، انتمى إلى الحسين، كما يأتي في عبارات الصوفية هو قد فنى في الحسين. السيد عبد العظيم الحسني فنى، وجوده فنى في فناء الحسين. لا أقول بأن وجوده فنى في الحسين، لا يمكن ذلك، لكن عبد العظيم الحسني صلوات الله عليه فنى في فناء الحسين. أقرب لكم هذا المعنى بمثال. لنفترض أن عندنا قطعة جامدة من عصير الرمان، عصير رمان ووضع في المجمدة فجمدته، فعندنا قطعة ثلج ولكن ليست من الماء، من عصير الرمان. أخذنا هذه القطعة وألقيناها في البحر، ألقيناها في نهر، في بحر، ستذوب هذه القطعة، ومهما كان حجمها سيتلاشى في ماء البحر. لكن بإمكان ماء البحر إذا كان يمتلك قدرة على الفرز أن يفرز أجزاءها، فأجزاء الرمان لا زالت أجزاء للرمان ولكنها فنت في البحر. الآن إذا أردنا أن نتوجه إلى أجزاء الرمان سنتوجه إلى البحر، فأجزاء الرمان فنت في البحر لكنها ستبقى متشخصة. من هنا قلت بأن عبد العظيم الحسني فنى في فناء الحسين، ليس فناء في الحسين. الحسين ذات إلهية، يكون الفناء في فيضها، يكون الفناء في فنائها وليس فيها. لا تستطيع الكائنات مهما بلغت أن تفنى في هذه الذات المقدسة، لن تستطيع ذلك. هناك حد معين لو دنوت أنمل لاحترقت، كما قال جبرائيل لخاتم الأنبياء، لاحترقت، لما بقي لي شيء من الوجود. عبد العظيم الحسني ذات فنت في الحسين، فصارت زيارة عبد العظيم الحسني ثوابها كثواب زيارة السيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا المطلب بحاجة إلى توضيح أكثر، ولكن البرنامج ليس مخصصا للبحث في هذه التفاصيل، إنما جئت بهذا مثالا. أم البنين فنت في الفناء الفاطمي، وأم البنين صورة للحنان والمحبة والعاطفة والرأفة والطهر والرحمة، فنت في الفناء الفاطمي. وحين فنت في الفناء الفاطمي صارت رحمتها فاطمية، وصار حنانها حنانا فاطميا، وهذا المعنى عصارته وخلاصته ظهرت في أبي الفضل العباس. أبو الفضل العباس هو خلاصتها، خلاصة هذا الحنان، حنانها ظهر في هذا الكائن، هذا الكائن الذي اسمه العباس. وهذا الحنان أين تجلى؟ هذا الحنان وهذه العاطفة وهذه المحبة وهذا الوفاء أين تجلى؟ تجلى في كفي. إذا كانت الأكف ترمز للعطاء فهو أعطى وأعطى حتى أعطى كفي. قطع الكفين فيه دلالة عميقة جدا، ليست القضية قضية عسكرية، وليست القضية قضية سيف يقطع أعضاء من بدن مقاتل. هذه ترجمة رمزية واقعية على أرض الطفوف. العباس أعطى وأعطى وأعطى، ثم أعطى مصدر الإعطاء ورمز الإعطاء، أعطى حتى كفيه، لأن الإنسان يعطي بكفيه كما قلت، الكف رمز للعطاء، رمز للحنان، رمز للبركة، رمز للرحمة. فالعباس أعطى وأعطى وأعطى، ثم أعطى مصادر الإعطاء أيضا، أعطى حتى يديه، لم يبق شيئا، لم يبق عند العباس شيء حتى يعطيه، أعطى كل شيء. في زيارة الناحية المقدسة، في زيارة الشهداء، كيف نسلم على العباس صلوات الله وسلامه عليه؟ السلام على العباس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له الواقي. هو فادي، هو الفادي، يعطي كل شيء، وفي نفس الوقت هو واقي. فهو فادي، الفادي يعطي، ولكنه واقي مانع. العباس أعطى بالنحو الإيجابي وبالنحو السلبي، وهذا ما لا يستطيع أحد أن يفعله، عطاء بالنحو الإيجابي وعطاء بالنحو السلبي. فادي، الفادي يعطي، هذا عطاء إيجابي. واقي، الواقي يمنع، هذا عطاء سلبي. جميع أشكال العطاء العباس قدمها، الفادي له الواقي. بعد ذلك لم يبق عنده شيء، فأعطى كل شيء. في كتب المقاتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من الخيام تراه العائلة، ذهب إلى مكان ونزل على الأرض، ذهب إلى مكان آخر ونزل على الأرض. لماذا؟ إنه حمل يمين العباس وشماله، حملهما وجاء بهما إلى المخيم يمسح عنهما التراب. هذا هو رمز العطاء. أليس نعتقد نحن بأن الزهراء في يوم القيامة تأتي تحمل طبقا مغطى بمنديل، وترفع المنديل وتقدم الطبق إلى الله، ماذا فيه؟ كفى أبي الفضل العباس. هذه الأكف التي مثلت الحنان والحنو والعاطفة والوفاء للحسين وآل الحسين، هذه الأكف التي كان الحسين يعتصم بها. أليس قال له: إذا خرجت أنت وذهبت يتبدد شملي ويتفرق عني عسكري. هذه الأكف تحمل مضامين كف فاطمة، ولذلك فاطمة ستأتي بهذين الكفين في ذلك الطبق. أي طبق هو؟ وأي موقف هو؟ تقف فاطمة في محضر الله سبحانه وتعالى وتقدم كفي أبي الفضل العباس. لذا نحن نردد دائما كلنا فداء وما قدرنا سيدي لكفيك القطيعة يا ليث طفوف. أذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. فمن فاطمة هاند، من كف فاطمة إلى كفي أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، ما بين طهر فاطمة ورحمتها ورأفتها، وما بين وفاء العباس وصفائه ونقائه وجماله، العبق الفاطمي يفوح من الكفين القطيعين. القمر الهاشمي يتلألأ نورا نورا زهرائيا وبهاء فاطميا، أترككم في رعايته. كان بودي أن أفتح حديثا لكن وقت البرنامج قد لا يكفي لإتمامه، فيبقى ناقصا منتقصا، لذا سأتركه إلى حلقة يوم غد. كان في بالي أن أحدثكم عن فاطمة، ولكن فاطمة التي في البرتغال. لازلنا في أجواء اليهود والنصارى. سمعتم عن فاطمة التي في البرتغال. غدا سيكون حديثي عن هذا الموضوع. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. الموعد هو الموعد، والشاشة هي الشاشة، القمر الفضائية، الصوت الشيعي المميز. ملتقانا غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.